يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول والخطاب موجه لي ولكم جميعا كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثل ما جاء في زيارتها، أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 6 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نلتقي. لا زال الحديث متواصلا في حلقات هذا البرنامج في تحليل شخصية حسن البنا. ومر الحديث عن المنابع التي شكلت أو تركت بعبارة أدق بصماتها في تكوين شخصيته، وكانت البداية من التصوف، من الشافعية ومن التصوف، فقد ترعرع في بداية نشوئه في أحضان الطريقة الحصافية الشافعية، ومر الكلام. ثم كان الحديث عن السلفية، عن الوهابية، وما تركت من بصمات واضحة في شخصيته وفي جماعته أيضا. ومر الحديث بشكل موجز وعرضي فيما يرتبط بعلاقته بالإنجليز والأمريكان، وتلك حقائق. وفي وقتها أنا أكدت على هذا المطلب من أن حسن البنا ليس عميلا لا للإنجليز ولا للأمريكان، لكن العمل السياسي يقتضي ما يقتضي. هؤلاء الذين يحاولون أن يجدوا أي شيء كي يبنوا تهما للطرف الذي لا يتفقون معه، بسبب قلة معلوماتهم وبسبب عدم دقتهم، هكذا أرى، ربما أكون مخطئا، ولكنني أتحدث عن قناعاتي. على أي حال، إنما أصر على هذه المسألة لأننا في ثقافتنا العربية وخصوصا في الأجواء الدينية نكيل التهم جزافا على الناس، في الإعلام، داخل المؤسسة الدينية، في الفتاوى التي تصدر من مراجع الشيعة أو من المؤسسات الفقهية السنية. هذه الظاهرة ظاهرة موجودة، وهي تنم عن جهل بالحقائق وعن عدم دقة وعن عدم ورع وتقوى في الدين وعن قلة علم. فهذه القضية موجودة في واقعنا الشيعي والسني. ربما نجد عذرا للسياسيين إن كانوا كذلك، فإنهم يبنون على أن الشك يقين. السياسيون هكذا يبنون على أن الشك يقين، لأنهم في هوس دائم لدفع الأضرار بقدر ما يتمكنون، لجلب المنافع من أي جهة كانت، ولقمع من يخالفهم بأية وسيلة، خصوصا في واقعنا السياسي العربي والإسلامي، وبالأخص في أحزابنا الدينية، في الأحزاب الشيعية أو السنية على حد سواء. تلك هي حقائق، والواقع يصدق قولي. وأنا هنا لا أريد أن أسب كثيرا في هذا الجانب. فكان الحديث عن الشافعية وعن التصوف الشافعي وعن الطريقة الحصافية الشافعية، وكان الحديث عن الوهابية وعن السلفية بشقيها. الوهابية سلفية قديمة، ورشيد رضا والمدرسة التي تأثر بها حسن البنا كانت سلفية حديثة كما يحلو لهم أن يصفوها، نحن ومصطلحاتهم، نحن وعناوينهم وما يحبون أن يصفوا أنفسهم بأي وصف. وكان الحديث عن علاقة حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين بالإنجليز والأمريكان، وها هم ينتشرون بمراكزهم وبكل فعالياتهم وأنشطتهم في هذه البلدان، وأنا لا أتهمهم بالعمالة أبدا أبدا. فلا كان حسن البنا ولا كان سيد قطب ولا كانت جماعة الإخوان المسلمين في يوم من الأيام عميلة لجهة أجنبية، هم انتفعوا من علاقاتهم. هذا ما وصلت إليه، قد أكون مصيبا قد أكون مخطئا، لكنني أتعامل مع المطالب التي أبحثها وأحقق فيها، أتعامل معها بإنصاف إلى حد ما، بحسب تصوري إلى حد بعيد، ولكن ربما الذي يتابعني قد لا يجد إنصافي إنصافا بدرجة عالية. على أي حال ليس المهم هذا. ثم كان الحديث عن علاقته بالشيعة الاثني عشرية، وكان الحديث أيضا عن تأثره بالفكر الإسماعيلي أو بالثقافة الإسماعيلية، خصوصا فيما يرتبط بشخصية حسن الصباح، وما امتاز به الإسماعيليون إلى يومنا هذا من كتمان وسرية ومن دقة تنظيم ومن تقديس مطلق لا حدود له لزعاماتهم مهما فعلوا. فما يفعله الإمام حسنا كان أم سيئا هو حسن. جزء من هذا موجود في أجوائنا الشيعية الاثني عشرية، لكن يبدو لي أن حسن البنا لم يتأثر كثيرا بالتشيع الاثني عشري، ربما أخذ شيئا، وهذا ما سأتحدث عنه في هذه الحلقة. وكان الحديث عن الشيوعية وما انتفع منه في مسألة التنظيم، وإلا فحسن البنا كان رقما واضحا في مجابهة الشيوعية. ثم كان الحديث مطولا بعض الشيء عن الماسونية وعن السمات والملامح الماسونية في فكر حسن البنا، وأنا أبرئه من أن يكون قاصدا بذلك، لكن الفكرة وصل إليه من خلال سلسلة أساتذته. فكان الحديث عن سمات وبصمات الماسونية في فكر حسن البنا وفي جماعته، جماعة الإخوان المسلمين. تم الحديث في الحلقة الماضية، في هذه الحلقة سأتناول ما يأتي تسلسله ثامنا، وهو آخر عنوان في عناوين المنابع التي تركت بصماتها وآثارها في شخصية حسن البنا. العنوان الثامن المهدوية، والمراد من المهدوية في أصلها عقيدتنا بإمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وتلك العقيدة موجودة في كتب السنة وعند الصوفية، وحسن البنا تقلب ما بين التصوف والتسنن والتسلف، فهو سني صوفي سلفي، عناوين من الصعوبة أن تجتمع في شخصية واحدة. وتأثر إلى حد ما بالفكر الشيعي في هذه الجهة، وبمستوى ضعيف جدا. لأن الشيعة تعتقد أن الإمام المهدي مولود موجود حي شاهد غائب عن الأبصار فقط. حين نتحدث عن غيبته في عقيدتنا إننا نتحدث عن غيبته عن الأبصار، وبعبارة أدق أبصارنا ليست قادرة على رؤيته. هو يرانا، هو شاهد على أعمالنا، وقل اعملوا آية قرآنية صريحة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رؤية رسوله واضحة كرؤية الله، ورؤية المؤمنين هنا واضحة كرؤية الله. من هم المؤمنون الذين يمتلكون رؤية كرؤية الله؟ أما رسول الله فيوميا نحن نقر بهذه الحقيقة حينما يسلم المسلمون في خاتمة كل فريضة وفي خاتمة كل صلاة من الفرائض ومن المندوبات، نسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إن لم يكن يرانا، إن لم يكن يسمعنا صلى الله عليه وآله، سيكون هذا الجزء من صلاتنا سيكون هراء لا معنى له. قد يقولون ورد في بعض الأحاديث، هذه أحاديث إما هي مفترات أو جاءت بلسان المدارات، من أن الملائكة تنقل السلام إلى رسول الله وهو لا يسمع السلام بشكل مباشر. أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية، مثل ما يذكرون في كتبهم هم المخالفون لأهل البيت، من أن عمر بن الخطاب كان في المدينة ورأى سارية في العراق أثناء المعركة، والقصة معروفة. أنا لا أريد أن أتشعب في هذه المطالب. السنة ماذا يقولون؟ يقولون من أنه لم يولد بعد، وسيولد في زمن معين، وذكروا له اسما ووصفا. على أي حال، الصوفية البعض منهم يعتقدون بنفس عقيدة الشيعة، والبعض منهم يعتقدون بنفس عقيدة السنة. بالنتيجة الإمام المهدي هذه العقيدة يمكن أن أقول عنها إنها عقيدة شيعية بامتياز، مخففة ضعيفة في الفكر السني. والصوفية تدخل هذه العقيدة في جملة عقائدهم. كما هو ديدن حسن البنا فإنه يوظف كل شيء لأهدافه ولمطامحه وللدولة المنشودة التي يريد أن يكون لها إماما. حسن البنا التقط الفكرة، التقط العقيدة، التقط هذا الموضوع وحرفه عن أن الإمام المهدي شخصية حقيقية، سواء كانت هذه الشخصية موجودة فعلا الآن بحسب ما نعتقد نحن الشيعة، أو أنها ستولد ستأتي في قادم الأيام بحسب ما يعتقد السنة. هو حولها إلى فكرة، فكرة الإمام المهدي، فكرة المهدي، فكرة المهدي أن إماما من المسلمين سيحكم العالم وسيطيعه الجميع وسيطبق الإسلام في جميع أنحاء الأرض. فحول هذه العقيدة من شخص بعينه إلى فكرة، وتمنى أن تتلبس فيه. قطعا هذا التصور من أن المهدي فكرة يمكن أن تتجلى في أي شخص يحمل نفس المواصفات، هناك من سبقه إلى ذلك من الفرق الشيعية ومن الفرق الصوفية وحتى من السنة. مهدي السودان ما كان ببعيد عن حسن البنا، وقصة مهدي السودان قصة مفصلة، وهو سني خرج من الأجواء السنية الصوفية. أنا لا أريد أن أغطي المسائل التاريخية في هذا الموضوع، لأنني إذا ما ولجت هذا الباب هذه الحلقة والتي بعدها والتي بعدها وسيضيع الموضوع الأصل للبرنامج. بشكل سريع ملاحظات: واحد، الشيعة يعتقدون بإمام مولود وموجود وشاهد وغائب عن الأبصار. السنة يعتقدون بإمام سيولد ضمن مواصفات تختلف مع مواصفاتنا قطعا. الصوفية بعض يميل، لا أقول عقيدتهم بالضبط كعقيدة الشيعة، ولكنهم يميلون ميلا كبيرا إلى ما تذهب إليه الشيعة. ومن هنا السلفية تحارب الصوفية، الوهابية تحارب الصوفية، لا لقولهم بوحدة الوجود والموجود مثلا أو لشيء آخر، لأن كثيرا من الطرق الصوفية تميل إلى التشيع. وهناك مجموعات عبر التاريخ وإلى يومنا هذا ادعت المهدوية، القاديانية مثلا، البابية والبهائية، مجموعات أخرى كثيرة، المجموعات الخطابية المعاصرة كالمجموعة الخطابية التي تحدثت عنها هنا في لندن، ومجموعات أخرى. هذه القضية موجودة على طول الخط، حسن البنا اقتنص من كل هذا ما ينسجم مع فكره. ما أنا قلته، هناك إسلام هو إسلام حسن البنا، وهناك مذهب هو مذهب حسن البنا، لا علاقة له لا بإسلام السقيفة الذي هو إسلام السنة إسلام الصحابة، ولا بإسلام الكتاب والعترة الذي هو إسلام الشيعة، لا علاقة له بالمذاهب المختلفة، لا المذاهب التي يصطلح عليها في كتب الفرق والملل والنحل، مذاهب سنية أو مذاهب أهل الجماعة أو مذاهب الجمهور، ولا المذاهب الشيعية والمذاهب الرافضية. فهناك إسلام هو إسلام حسن البنا، وهناك مذهب هو مذهب حسن البنا. لذلك التقط صورة لهذا الإمام الذي سينشئ دولة في كل الأرض، يزيح الظلم يبسط العدل والجميع سيتبعونه. هذه الفكرة تلبسته، وكان يطمح إلى حد ما، لم يفصح عن ذلك لأن هذا الأمر سيعود عليه بالضرر، كان كتوما جدا حتى عن أقرب الناس إليه، لم يفصح عن هذا الأمر. ولكننا حين نتفحص فكره، وحين ندقق فيما قاله وفيما فعله وفي توجهاته، سندرك هذه الحقيقة. فكرته عن أن المجتمع وأن الحكومات بعيدة في غاية البعد عن الإسلام، هذه الفكرة لا تنسجم مع ثقافة المؤسسة الدينية السنية الرسمية. هذا التوجه لتشكيل جماعة واسعة جدا من دون النظر إلى مسألة المذاهب تحت شعار إسلام بلا مذاهب، ما جاء في فكره من عدم الاهتمام بالفقه التقليدي، ولذا كان هو يفتي وإن كان لا يتظاهر بهذا الأمر، ما هو يفتي في كل صغيرة وكبيرة في شؤون جماعة الإخوان المسلمين، وأتباعه يأخذون الأمر منه كأنهم يأخذون الأمر من رسول الله، هكذا رباهم بطريقة إيحائية، أوصلهم بالتدريج وبالإيحاء وبأسلوبه المؤثر في الطرق على المسائل التي تميل إليها نفوسهم، وبإثارة الموضوعات التي تشكل علامات بارزة في واقع الحياة اليومي، وبانتهاجه أسلوب جديد ومصطلحات جديدة، وكما يقال لكل جديد لذة. بهذه الطريقة أسس إمامته، وبهذه الطريقة أقام بيعته على السمع والطاعة. نقطة بارزة جدا في تاريخ حسن البنا لم يلتفت إليها أحد من الذين تحدثوا في الإعلام أو حتى الذين ألفوا الكتب أو الذين تحدثوا على المنابر، وإذا ما ذكرت تذكر عرضا. اهتمام حسن البنا باليمن، لماذا؟ اهتمام حسن البنا باليمن لأن الأحاديث السنية، قطعا أحاديثنا عن الإمام المهدي أكثر من أحاديثهم في كتبهم، نحن في أحاديثنا أن الإمام يظهر في الحجاز، والبيان الأول يعلن في المسجد الحرام، والروايات تحدد موقفه بالضبط ما بين الركن والمقام، المراد من المقام مقام إبراهيم، ما بين الركن والمقام يقف إمام زماننا ويعلن بيانه. قطعا نحن في عقيدتنا الشيعية نتوقع الفرج صباحا ومساء، هم قالوا لنا هكذا صلوات الله عليهم، توقعوا الفرج صباحا ومساء مع المنع عن التوقيت، التوقيت ممنوع، ومن جاءكم بوقت فكذبوه، كذابون هؤلاء الذين يوقتون ويعينون الأوقات، فمن جاءكم بوقت كذبوه، لكننا نتوقع الفرج صباحا ومساء لأن عقيدتنا مبنية على حسن الظن بالله، والنبي هو الذي يقول أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، وانتظار الفرج هو هذا الذي تحدثت عنه الروايات الشريفة، إنه الفرج الأكبر، توقع الفرج صباحا ومساء. هذا لا يعني أن الحياة تتوقف، أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها، ولكل مقام مقال، ولكل ساعة حديثها وحكمها، وإنما تجري الأمور في حياتنا بحسب قواعد العقل السليم وبحسب أصول المنطق الواضح البين. لن أطيل الحديث في هذه الجهة، فما الحديث بمخصوص عن هذا الموضوع، فهذا الموضوع يحتاج إلى إسهاب وإلى تطويل في الحديث. أعود إلى حسن البنا. فحسن البنا كانت عينه على اليمن، مع العلم أن في كتب الحديث السني هناك أيضا أحاديث تخبر عن أن الإمام المهدي يخرج من مكة ويقف بين الركن والمقام مثل ما عندنا في كتبنا الحديثية، ولكن عندهم في كتبهم أيضا، والرواية على ما أتذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، من أن المهدي يخرج من اليمن من قرية يقال لها كرعة. السلفيون لا يميلون إلى الأحاديث التي تشابه أحاديثنا التي تقول من أن الإمام المهدي يخرج من مكة، لأن هذه الأحاديث تشابه أحاديث أهل البيت الموجودة في كتبنا، ينفرون منها، يتمسكون بهذه الرواية. أنا هنا لا أريد أن أحاكم الرواية سندا كما هم يفعلون، لا شأن لي بكل هذا، هناك رواية في كتبهم تقول من أن المهدي يخرج من اليمن، أول خروجه من اليمن من قرية يقال لها كرعة. حسن البنا عيونه إلى هناك إلى اليمن. في هذه الحلقة سأتحدث عن هذا الموضوع وسأبسط القول بقدر ما أتمكن بحسب وقت الحلقة بحسب وقت البرنامج. نذهب الآن إلى فاصل، لا أعني فاصلا دراميا، نذهب إلى فاصل. النتيجة ما هي؟ بشكل موجز وسريع، النتيجة هي أن تحول الإمام المهدي الحقيقة الثابتة على الأقل في عقيدتنا نحن الشيعة، تحول إلى فكرة. هذه الفكرة هي فكرة ومضمون جماعة الإخوان المسلمين. ماذا يريدون؟ يريدون الوصول إلى دولة إسلامية تحكم العالم ويكون لها مقام الأستاذية. مقام الأستاذية هو مقام الإمامة. مقام الأستاذية بيد من؟ بيد الأستاذ الأعلى وهو المرشد. جماع ما بين المصطلحات الماسونية وما بين العقائد الشيعية وما بين التنظيم السري للجمعيات السرية عبر التأريخ، جماع غريب. هذه هي الجماعة التي أسسها حسن البنا لأنه هو شخصية غريبة، جمعت ما جمعت من المعطيات، كل ذلك يوظفه لتحقيق هدفه. هناك أمر واضح في شخصيته سآتي على ذكره، لا أريد أن أتناوله الآن لأنني سأضطر لترك الموضوع الذي بين يدي، ولكن تأتينا التفاصيل شيئا فشيئا. قد تطول الحلقة، قد يطول البرنامج، لا أدري، اعذروني وأعتذر إليكم من الإطالة إن أبرمتكم بكثرة كلامي، لكن المطلب بحاجة إلى توضيح. وأنا أخاطب أجيالا من شباب الشيعة الذين لا علم لهم بما يجري حولهم وما يخدعون به في الواقع الشيعي، فأنا مضطر لتفصيل الكلام في العديد من الجهات، ولا أعتقد أن أحدا في واقعنا الشيعي لا في وسائل الإعلام ولا على المنابر ولا في المكتبة الشيعية أن يتحدث بهذا اللون من الحديث الذي أطرحه بين أيديكم. أكرر اعتذاري عن الإطالة، ومن يتعبه هذا البرنامج فالفضائيات ما شاء الله، يمكنه أن يذهب إلى أي فضائية أخرى كي يستريح من هذا الكلام الذي أبرمه. فكرة جماعة الإخوان المسلمين ما هي؟ دولة عالمية تحكم بالإسلام كما يقولون الإسلام هو الحل، الحل لمشاكل العالم، إسلامهم، إسلام حسن البنا، هذه هي المهدوية. فتحول الإمام المهدي إلى فكرة، ولذا حين يتحدثون الإخوانيون عن الإمام المهدي يتحدثون عن فكرة الإمام المهدي، ومنهم انتقلت إلى ثقافتنا الشيعية. حتى أنا لأنني جزء من الثقافة الشيعية، من أين أتيت؟ أحاول أن أتفلت وأن أتخلص من هذا الركام الضال الذي تعلمته في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية المشبعة بالفكر الشافعي وبالفكر المعتزلي وبالفكر القطبي وبالفكر الصوفي. أحاول أن أتفلت من كل هذا ولكنني لا أنجح دائما. ما عندنا في ثقافة أهل البيت شيء اسمه فكرة الإمام المهدي. الإمام المهدي حقيقة، ما هو فكرة؟ فكرة الإمام المهدي هذا المصطلح جاءنا من الثقافة الأخوانية القطبية، لأن حسن البنا يحاول أن يتسنم هذا المعنى، وكذاك سيد قطب. ما هي أفكارهم؟ أستاذية العالم والحاكمية بالنسبة لسيد قطب، ما هو هو الفكر؟ قطعا الصورة لن تكتمل كثيرا ما لم نحلل شخصية سيد قطب، وهذا ما سيكون في الحلقات القادمة. فتحول الحقيقة الثابتة والكائنة الإمام المهدي إلى فكرة. استمعوا إلى كبار خطبائنا، إلى شيخنا الوائلي وإلى بقية الخطباء الذين يقلدونه. هذا المصطلح دائما يتردد على ألسنة كبار خطبائنا. اقرأوا ما كتبه كبار مراجعنا، كبار مفكرين، كبار مثقفين. هذا المصطلح دائما يتردد، وأنا من الناس الذين يرددونه أيضا، لأنني تعلمت في هذه الأجواء ونشأت في هذه الأجواء. هذا المصطلح مصطلح مخالف لمنطق الكتاب والعترة. الإمام المهدي ما هو فكرة؟ الإمام المهدي حقيقة ثابتة، من لا يعتقد بها يخرج من الإيمان. أما الفكرة والأفكار يمكن أن تتبدل، يمكن أن تتغير، يمكن أن تزول، يمكن أن تفنى، يمكن أن تنمو، يمكن. فحسن البنا حور هذه الحقيقة إلى فكرة، لأنه يريد أن يتسنمها، يريد أن يتلبس بها، لكنه كان يخفي ذلك. فهذا ادعاء كبير، وستأتيه شبهة التشيع، مثلما تنصل من طقوس الصوفية القصة التي مرت علينا في الحلقات المتقدمة، والحوار الذي دار بينه وبين صديقه أحمد السكري، فتنصل من الطقوس الصوفية التي كان يتمسك بها تمسكا شديدا، خوفا من أن يقال عنه من أنه قبوري. ويا ليت القبور أخذته في صغره قبل أن يفعل ما يفعل؟ هل ينفعه الندم بين يدي ملك مقتدر؟ لا أعتقد. ما سنه من سنة سيئة، هذا الإرهاب وهذه الجرائم كلها في عنقه، وهذا الضلال الثقافي في الساحة الشيعية كل هذا في عنقه وفي أعناق الذين ورطونا بهذه الضلالات. دعوني أخذكم إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب عنوانه عبد المنعم أبو الفتوح، شخصية إسلامية أخوانية من شخصيات الجماعات الإسلامية، سمي ما شئت. شاهد على تأريخ الحركة الإسلامية في مصر، تحرير حسام تمام، تقديم طارق البشري، هذه شهادة حررها حسام تمام، هو كاتب مصري معروف توفي في السنوات المتأخرة، له مؤلفات له كتابات في هذه الأجواء. هذا الكتاب عبد المنعم أبو الفتوح، الطبعة الثالثة 2012، دار الشروق، القاهرة. في صفحة 87، هذا الموضوع موضوع مهم جدا. أنا قبل قليل قلت إني أعتذر من الإطالة، وأعتذر أيضا من كثرة القراءة في الكتب، لأنني أريد أن أوثق الحقائق. مثلما قلت في الحلقة الأولى، هذا البرنامج ما هو ببرنامج ترفيهي، هذا كتاب مرئي. لو كنت أعلم أن الكتب المقروءة ستقرأ لكتبت هذه المطالب في كتاب يقرأ، لكنني لا أرى أحدا يقرأ. الكتب إما تبقى في المكتبات لا تشترى ولا تباع، وإذا ما اشتريت فإنها تصف في رفوف المكتبات، ربما أهل الاختصاص يقرؤون. الكتاب صار مرئيا، نحن في عصر الصورة الملونة المتحركة الناطقة، نحن في عصر الفيديو. الكتاب الذي يترك أثره هو كتاب الفيديو وليس الكتاب على الورق. لا أقول إن أحدا لا ينتفع منه، ولكن الفائدة ستكون قليلة جدا. وبما أنني بصدد إنتاج كتاب مرئي، لا بد لي أن أوثق، لا بد لي أن أقرأ. فمن تتعبه هذه الطريقة في البرنامج، رجائي ورجاء المتكرر بيده كنترول التلفزيون، فلينتقل إلى محطة فضائية أخرى، لأنني أظن أن الحلقات القادمة ستكون أطول وأطول، وإلا ستطول بي الأيام إذا أردت أن أطرح جميع المطالب. أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أتمكن. أعود إلى هذا الكتاب، صفحة 87 تحت عنوان المرشد السري. وفي الحلقة الماضية وأنا أقرأ عليكم المراتب السرية في الماسونية، كانت من جملة هذه المراتب الأستاذ السري، وقلت لكم في حينها لا تنسوا هذا المصطلح الأستاذ السري، والأستاذ هو المرشد، الأستاذ أعلى رتبة عند الأخوان، المرشد السري. أقرأ ما جاء في هذا الموضوع أقرأ أكثره، لأن الكلام مهم جدا الذي جاء مذكورا هنا عن الأستاذ عبد المنعم أبو الفتوح. ماذا يقول؟ مع نهاية حرب أكتوبر المجيدة عام 73 بدأ الأخوان في الخروج من السجن، وفي سنة 73 الذين يعرفون تاريخ الأخوان مات مرشدهم الهضيبي، حسن الهضيبي. هناك مرشدان للأخوان بنفس هذا اللقب، حسن الهضيبي ومأمون الهضيبي. مأمون الهضيبي هذا هو ابن حسن الهضيبي، لم يأتي بعده مباشرة. على أي حال قد يأتي الكلام عن مرشدي الأخوان في حلقة أخرى إذا ما توفر الوقت. مع نهاية حرب أكتوبر المجيدة عام 73 بدأ الأخوان في الخروج من السجن، وكان قد سبقهم الأستاذ حسن الهضيبي الذي أفرج عنه بسبب حالته الصحية. لم يكن في الجماعة خارج السجن إلا عدد قليل، فلم يكن حول المرشد إلا عدد قليل يحيط به ويلزم صحبته، وهم من يمثلون هيئة مكتب الإرشاد من الأخوان الكبار مثل الدكتور أحمد الملط والحاج حسني عبد الباقي والشيخ مرزوق، وهو من قدام الأخوان. الشيخ مرزوق كان ضريرا، كان أعمى، وهو من قدام الأخوان، وكان يقطن حي حدائق حلوان جنوب القاهرة، وكان يقال عنه إنه المرشد السري قطعا بحسب قوانين ونظام جماعة الأخوان. لا يوجد شيء اسمه المرشد السري، هناك هو المرشد العلني، ولا بد أن ينتخب بطريقة معينة ذكرت تفاصيلها في لوائحهم القانونية التي يتبنونها. وسبب تسمية المرشد السري أن الأستاذ حسن الهضيبي كان إذا تغيب لظرف ما عن الحضور كان ينيب عنه الشيخ مرزوق في المسؤولية عن إدارة الاجتماع. فلما توفي الأستاذ الهضيبي رحمه الله طلب الأخوان من الشيخ مرزوق، وكان ضريرا، أن يتولى مسؤولية المرشد حتى يتم اختيار مرشد جديد للأخوان. فرفض الرجل أن يكون المرشد، ولكن مع إصرارهم تولى تلك المهمة المؤقتة على أن يكون القائم بأعمال المرشد وليس المرشد العام. ويستمر عبد المنعم أبو الفتوح يقول: لم يكن قادة الإخوان الكبار وخاصة أعضاء المكتب يتصورون أن يظلوا هكذا دون مرشد للجماعة، وكان حديث البيعة حاضرا في أذهانهم: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة الجاهلية. لاحظوا حسن البنا أين أخذهم وأين ذهبوا بأي اتجاه، إنها الإمامة الحقيقية، هذا هو منطق الأخوان. إذا كان الكلام وفقا لتفسير السنة فهذا الحديث يرتبط بولي الأمر
ما علاقة مجموعة سياسية بهذا المنطق؟ لكن حسن البنا أخذهم بهذا الاتجاه منذ أن فرض البيعة عليهم، وبطريقة الإيحاء، وبطريقة الإيحاء الخفي جدا. هناك إيحاء قد يكون إلى حد ما علنيا، ولكن حسن البنا كان يستعمل هذا الأسلوب، ويستعمل أسلوبا آخر وهو الإيحاء الخفي، بحيث يجعل الشخص يصل إلى النتيجة التي يريدها ويطلبها من حسن البنا من دون أن يكون حسن البنا قد انبس ببنت شفة بحرف واحد. لم يكن قادة الأخوان الكبار وخاصة أعضاء المكتب يتصورون أن يظلوا هكذا دون مرشد للجماعة، وكان حديث البيعة حاضرا في أذهانهم: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة الجاهلية. هذا هو حديثنا، من مات ولم يعرف إمام زمانه، هذه أحاديثنا، وعندنا مثل هذا الحديث في كتبنا. هذا هو منهج الشيعة الاثني عشرية. ولكن ماذا تقول؟ فكان لابد لهم أن يبايعوا أحدا مرشدا عاما للأخوان، ومن ثم فقد كانوا يأخذون البيعة للمرشد دون أن يكون هناك مرشد حقيقي للجماعة. أعضاء جماعة الأخوان المسلمين كانوا يبايعون مرشدا لا وجود له. لماذا؟ لأن الجماعة بنت أساسها على هذه الفكرة. كيف يلتزم أعضاء الجماعة بالقوانين؟ كيف يكون هناك انضباط، ما يسمى بقواعد الانضباط الحزبي؟ كيف يستطيع أعضاء مكتب الإرشاد أن يفرضوا قوانين الانضباط الحزبي على أفراد الجماعة، وخصوصا في القضايا المالية، من دون أن يكون هناك سبب يلزمهم؟ السبب الذي يلزمهم البيعة. البيعة لمن؟ البيعة للإمام الذي اصطلحوا عليه المرشد. إلى الآن لم ينتخب مرشد بحسب القوانين الموجودة عندهم، فاضطروا أن يفرضوا على أعضاء الجماعة أن يبايعوا مرشدا سريا لا وجود له. شيخ مرزوق ليس مرشدا، الرجل رفض، كان قائما مقام المرشد، فلا تكون بيعة له، البيعة تكون للمرشد. فماذا يصنعون؟ خدعوا أتباعهم بأن يبايعوا مرشدا سريا. أنا لا أبالي بهذه القضية، ولكن هذا التفكير ألا يقودنا إلى إمام غائب؟ ألا يقودنا إلى ما اصطلحوا عليه بفكرة الإمام المهدي؟ ما هو هذا الذي أنا أقوله، من أن حسن البنا تلبس بهذه الفكرة، وستتضح الصورة شيئا فشيئا حينما نسير مع التفاصيل التي أعددتها وهيأتها كي أعرضها بين أيديكم. فكان لابد لهم أن يبايعوا أحدا مرشدا عاما للأخوان، ومن ثم فقد كانوا يأخذون البيعة للمرشد دون أن يكون هناك مرشد حقيقي للجماعة. هم يبايعون إماما لا وجود له، ولكنهم ينكرون الإمام الحقيقي الذي هو إمامنا. ألا تلاحظون أن الأحداث هي الأحداث؟ هذا عمرو بن حريث والمجموعة التي كانت معه حينما جاء أمير المؤمنين، وهو قرشي عمرو بن حريث، من شخصيات الكوفة. عمر بن حريث حينما جاء أمير المؤمنين إلى الكوفة وبايعه الناس، عمر بن حريث كان مع مجموعة من أصحابه في صحراء المدائن، في أطراف المدائن، فأمسك بالضب، هذا الحيوان المعروف، الحيوان الزاحف الصحراوي، أمسك بالضب وبايع الضب وقال لأصحابه أن يبايعوه. قالوا إن بيعة الضب هذه خير لنا من بيعة علي. لما رجعوا إلى الكوفة، أمير المؤمنين كان يخطب في بعض خطبه، فقال إن قوما سيأتون يوم القيامة وإمامهم الضب، باعتبار أن كل أمة تحشر مع إمامها، سيأتون يوم القيامة وإمامهم الضب، لأنهم بايعوا الضب إماما لهم. هؤلاء الذين بايعوا الضب سيأتون وعندهم إمام هو الضب، والضب حيوان لا ذنب له، هم الذين جاءوا به. أما جماعة الإخوان المسلمين، هؤلاء الذين بايعوا لا شيء، سيأتون وإمامهم لا شيء، وهذه حقيقتهم، هم دائما يصلون إلى لا شيء وإمامهم اللا شيء، هذه الحقيقة. ومن ثم فقد كانوا يأخذون البيعة للمرشد دون أن يكون هناك مرشد حقيقي للجماعة، ويستهزئون بنا أن نعتقد بإمام زماننا الذي هو من ولد رسول الله، وقد أخبر وحدث وبين لنا تلك الحقائق رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال، وقد رفض بعض الأخوان خاصة خارج مصر، باعتبار الذين يخرجون من نطاقهم نوعا ما قد يتحررون من الصنمية، يمكن، احتمال ضعيف، يمكن. وقد رفض بعض الأخوان خاصة خارج مصر أن يبايعوا لمرشد سري دون أن يعلموا شخصيته، لأنهم كانوا يقولون لهم بايعوا لمرشد سري، والحال لا يوجد مرشد، أساسا لا يوجد، فهم يبايعون فراغا. ومكتب الإرشاد، مكتب الكذب والدجل، يوهمهم بمرشد سري. ما هو هذا الذي قلته من أننا لا نجد جماعة أكذب من هذه الجماعة؟ هؤلاء يعبثون بدين الله، هؤلاء يعبثون بكل شيء، هذا هو الذي يسمونه بفقه الواقع، هذا هو فقه الواقع. قطعا فيما بينهم وبين أنفسهم هم يقولون، ماذا يقولون؟ هذه القاعدة ثبتها لهم حسن البنا. أي قاعدة؟ مصلحة الجماعة أولى، أولوية مصلحة الجماعة، وإن كانوا يخالفون معتقداتهم، يخالفون أحكامهم الشرعية، هذه القاعدة ثبتها لهم حسن البنا. وأذكر أن ممن رفضوا هذه البيعة داخل مصر الأخ الأستاذ مهدي عاكف المرشد السابع للجماعة، فحين ذهب إليه أعضاء المكتب ليأخذوا منه البيعة وسألهم عن شخص المرشد، وقالوا له إنه سر غير معروف رفض أن يبايع، وقد أخبرني بهذه الرواية الدكتور أحمد الملط رحمه الله. أنا أقرأ النصوص كما هي، صفحة 88. ومن هنا جاءت قضية المرشد السري التي استمرت حتى عام 1975، يعني من موت الهضيبي 1973 إلى عام 1975. ففي هذه الفترة اشتد الجدل في قضية المرشد، وكان لابد أن يظهر للناس من هو المرشد، فاستقر رأي أعضاء المكتب على بيعة الأستاذ عمر التلمساني مرشدا، باعتباره على أي أساس؟ باعتباره أكبر الأخوان سنا، يعني المواصفات الموجودة والتي يشترط أن تكون في المرشد ليست متوفرة فيه، باعتباره أكبر الأخوان سنا، فقد كان هو عضو مكتب الإرشاد الوحيد قبل اعتقالات 1954 التي عصفت بالجماعة. ولو كان هناك مجال للحديث عن عمر التلمساني أحدثكم عنه، لكن لا أجد مجالا كافيا. أعتقد صارت الصورة واضحة على الأقل من جهة جذرها الفكري والعقائدي. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
الكتاب الذي بين يدي هو مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، هكذا جاء في عنوان الكتاب، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. هذه الرسائل التي كان يكتبها ويوجهها لجماعة الإخوان المسلمين في مؤتمراتهم أو في غير ذلك. مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى 2011 ميلادي، أيضا القاهرة. في البداية في صفحة 7 ذكروا مجموعة من أقوالهم في حسن البنا، من أقوال الذين قالوا، وهم منهم وممن على سليقتهم. أقرأ جانبا منها، مثلا: هذا أحمد حسن الزيات، شخصية أدبية معروفة في مصر، نقلوا عنه هذا الكلام: ولم يكن إصلاحه، يعني الإصلاح الذي قام به حسن البنا، ولم يكن إصلاحه من نوع ما جاء به ابن تيمية وابن عبد الوهاب ومحمد عبده، فإن هؤلاء قصروا إصلاحهم على ما أفسدته البدع والأباطيل من جوهر العقيدة. أما هو حسن البنا فقد نهج في إصلاحه نهج الرسول نفسه، دعا إلى إصلاح الدين والدنيا وتهذيب الفرد والمجتمع وتنظيم السياسة والحكم، فكان من الذي كان حسن البنا؟ فكان أول مصلح ديني فهم الإسلام على حقيقته وأمضى الإصلاح على وجهه. معاني الإمام الواضحة. الشيخ طنطاوي جوهري أكان صديقا لحسن البنا، صحيح أن حسن البنا يتنفر منه في الخفاء، ولكن العلاقة كانت فيما بينهما قوية.
ماذا يقول الشيخ طنطاوي جوهري؟ إن حسن البنا في نظري مزيج عجيب من التقوى والدهاء السياسي، إنه قلب علي وعقل معاوية. لو كان لمعاوية من عقل يا شيخ طنطاوي جوهري لعبد به الرحمن، فهل عبد معاوية بن أبي سفيان الرحمن؟ معاوية الذي قتل عليا، هذه قضية الخوارج. الخوارج كانوا وسيلة، مثل ما الآن الحركات الإرهابية وسيلة ومظهر لجماعة الأخوان المسلمين. الخوارج كانوا وسيلة بيد معاوية، معاوية هو الذي قتل عليا، وهو الذي قتل الإمام الحسن حين دس له السم، وهو الذي مهد لقتل الحسين حين نصب يزيد. أما هذه النصائح من معاوية ليزيد في ألا يتعرض للحسين، هذه أكاذيب. معاوية قصته طويلة ورسالة مفصلة من السقيفة إليه، لا أريد الخوض في هذا الموضوع. إن حسن البنا في نظري مزيج عجيب من التقوى والدهاء السياسي، إنه قلب علي وعقل معاوية. لو كان معاوية يحمل عقلا لما انتفخ جوفه وكبرت معدته من كثرة الطعام، فكثرة الطعام تذهب بالعقل. أين أنت عن أحاديث النبي وهي موجودة في كتبكم يا شيخ طنطاوي جوهري؟ على أي حال، بالنتيجة هذه الكلمات سواء فعلا قالها هؤلاء أم لم يقولوها، يعتقدون بها أم لم يعتقدوا بها، جماعة الأخوان المسلمين يعتقدون بها، قالوها وتراجعوا عنها، كل هذه احتمالات، ولكن هذه المضامين وهذه الأفكار أفراد جماعة الأخوان المسلمين يعتقدون بها. شيخ محمد الحامد وهو شيخ سوري ماذا يقول؟ إني أقولها حرة ولا بأس بروايتها عني، أقول إن المسلمين لم يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنين في مجموع الصفات التي تحلى بها وخفقت أعلامها على رأسه الشريف، رأس الشريف هو رأس حسن البنا، وخفقت أعلامها على رأسه الشريف. لا أنكر إرشاد المرشدين وعلم العالمين ومعرفة العارفين وبلاغة الخطباء والكاتبين وقيادة القائدين وتدبير المدبرين وحنكة السائسين، لا أنكر هذا كله عليهم من سابقين ولاحقين، لكن هذا التجميع لهذه المتفرقات من الكمالات قلما ظفر به أحد كالإمام الشهيد رحمه الله. لقد عرفه الناس وآمنوا بصدقه، وكنت واحدا من هؤلاء العارفين به، فقد عرف إمام زمانه هذا، هنيئا له. والذي أقوله فيه قولا جامعا هو أنه كان لله بكليته، بروحه وجسده، بقالبه وقلبه، بتصرفاته وتقلبه، كان لله فكان الله له، واجتباه وجعله من سادات الشهداء الأبرار. هل يحتاج هذا الكلام إلى تعليق؟ هذه أوصاف الأئمة المعصومين، ما هم هكذا يعتقدون في حسن البنا، هذه أوصاف الإمام المهدي. شيخ محمد الغزالي ماذا يقول؟ يقول: لقد عاد القرآن غضا طريا على لسانه. ما هذه أوضح صفات الإمام المهدي. لقد عاد القرآن غضا طريا على لسانه، وبدت وراثة النبوة ظاهرة في شمائله. ووقف هذا الرجل الفذ صخرة عاتية انحسرت في سفحها أمواج المادية الطاغية، وإلى جانبه طلائع الجيل الجديد الذي أفعم قلبه أو أفعم قلبه الذي أفعم قلبه حبا للإسلام واستمساكا به، وعرفت أوروبا أي خطر على بقائها في الشرق. أوروبا لم تعرف أي خطر، وإنما أوروبا لا زالت تعرف جرائم حسن البنا إلى يومنا هذا، جرائم لم يرتكب مثلها على طول التاريخ، جرائم متصلة متواصلة. حين أقول جرائم لم يرتكب مثلها على طول التاريخ، قطعا أنا أتحدث في الأجواء الأوروبية، وإلا الجريمة الأعظم الجريمة الأكبر ما جرى في السنة 61 للهجرة في كربلاء، الجريمة الأكبر هي الجريمة التي جرت هناك في أرض الطفوف، حين ذبحت السقيفة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وركضت عليه بحوافر خيولها، تلك هي الجريمة الأكبر. وعرفت أوروبا أي خطر على بقائها في الشرق إذا بقى هذا الرجل الجليل، فأوحت إلى زبانيتها. ما هذا الكذب يا شيخ محمد الغزالي؟ ما هو قتل قصاصا لا شهيد ولا هم يحزنون، وهذا الموضوع سنأتي عليه. بسبب قتله للنقراشي، عائلة النقراشي هي التي ضغطت على البلاط وقتل قصاصا رأسا برأس. لماذا قتلوا حسن البنا؟ لأنه أمر بقتل النقراشي. عملية قصاص لا شهادة ولا هم يحزنون، ما هذه المهزلة؟ مهزلة، هذه مهزلة، سآتي على بيانها وبالشواهد والأدلة، وسندرس المسألة دراسة علمية تحقيقية، على الأقل أنا مقتنع بذلك، ولكن استمعوا إلى حديثي ودققوا فيما أقول، فهل ما أريده من شواهد وقرائن وحقائق يصل بكم إلى هذه النتيجة من أنه لا شهادة ولا هم يحزنون؟ هذه عملية قصاص، قتلوه رجلا برجل، سأنقل لكم تفاصيل الواقعة من أولها إلى آخرها إذا كان هناك وقت في يوم غد أو في اليوم الذي بعد يوم غد إن شاء الله تعالى. وعرفت أوروبا أي خطر على بقائها في الشرق إذا بقى هذا الرجل الجليل، فأوحت إلى زبانيتها، فإذا بالإمام شهيد مدرج في دمه الزكي، وإذا بجيله الذي رباه في المعتقلات بسبب جرائمهم، وهو قتل بسبب قتله للنقراشي، وعائلة النقراشي من حقها أن تطلب بدم قتيلها، فقتلت حسن البنا وانتهينا. أي شهادة هذه؟ وذهب محملا بدماء الذين سفكت دماؤهم بسبب جهاز التنظيم السري، ولا زالت هذه الجرائم تترى تثبت في سجله وفي كتابه الذي سيلقاه بشماله يوم القيامة. هذه الأوصاف هل هي أوصاف لعالم من عامة علماء السنة. هذه الأوصاف أوصاف الإمام المهدي. هذه كلمة الشيخ الغزالي: لقد عاد القرآن غضا طريا على لسانه، وبدت وراثة النبوة ظاهرة في شمائله. هو الذي أوصلهم إلى هنا. دعوني هنا أوقف البحث وأقفز تأريخيا، وبعد ذلك أعود كي أكمل. إنما أقوم بهذه الخطوة لأجل تقريب الفكرة وتوضيح الصورة. هذا كتاب سر المعبد للمحامي ثروة الخرباوي، أشرت في الحلقة الماضية، هو من أسمائهم البارزة ومن رعيل المحاماة الأخواني، شخصية معروفة، شخصية مصرية معروفة، أصوله جذور عائلته تعود إلى سوريا، ولكنه شخصية مصرية معروفة. ثروة الخرباوي نقل معلومات مهمة ودقيقة جدا عن الأستاذ أحمد إبراهيم أبو غالي. أحمد إبراهيم أبو غالي هو يعرفنا بنفسه في صفحة 219. ماذا يقول أبو غالي عن نفسه؟ يقول: أنا حفيد الشيخ طنطاوي جوهري، أحد عباقرة المسلمين، من الذين اعتمد عليهم حسن البنا في إنشاء جماعته، فقد كان خالا وعما لأمي. من هو شيخ طنطاوي جوهري؟ فقد كان خالا وعما لأمي، كما أنني كنت تلميذا لسيد قطب وصديقا لشكري مصطفى. شكري مصطفى أيضا هو من شباب الإخوان، ولكن بعد ذلك شكل تشكيلا جديدا، هذا التشكيل الذي عرف بالتكفير والهجرة. كثير من الناس يتصورون أن أعضاء هذا التنظيم هم سموا أنفسهم، السلطة سمتهم بذلك، هم سموا أنفسهم بجماعة المسلمين. التنظيم الذي شكله شكري مصطفى ما كان اسمه التكفير والهجرة. هذا بالضبط مثل ما الآن انتشر اسم داعش. هم الداعشيون لا يقبلون أن يسموا بهذا الاسم. هم دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام، ولكن الإعلام أطلق عليهم هذه التسمية اختصارا لهذا الاسم الطويل، فصار عنوانا لهم. التكفير والهجرة هذا العنوان أطلقته السلطات، الإعلام، والإعلام هو إعلام سلطوي في مصر خصوصا في ذلك الوقت في السبعينات، فالسلطة أطلقت عليهم هذا اللقب، وإلا هم اسمهم جماعة المسلمين، وهو تحسين واشتقاق من جماعة الأخوان المسلمين. هو كان منهم، ولكن بعد ذلك أسس تأسيسا قطبيا خالصا. السلطة والإعلام سمى هذه المجموعة بمجموعة التكفير والهجرة. لماذا؟ لأنها تتبنى هذه الفكرة. هذه المجموعة جماعة المسلمين مجموعة شكري مصطفى، أولا تكفر الناس جميعا الجميع، وتلزم أتباعها بالهجرة. ولذلك الكثير من طلبة الجامعات تركوا جامعاتهم، الكثير من الناس تركوا عوائله، كثير من الناس تركوا مشاغله وذهبوا إلى الجبال. في بعض المسلسلات والأفلام المصرية ما يعرض من مثل هذه الأحداث، هذه أحداث حقيقية. هؤلاء ذهبوا إلى الجبال، ولهم قصة طويلة، أنا لست بصدد الحديث عن هذه المجموعة. سأتحدث عنها من الجهة التي أريدها فقط. أعود إلى كلام الأستاذ أبو غالي حفيد الشيخ طنطاوي جوهري بحسب رواية المحامي ثروة الخرباوي في كتابه سر المعبد، وباعتقادي هو أفضل كتبه التي كتبها عن جماعة الإخوان المسلمين، أفضل من كتابه قلب الإخوان ومن كتابه الآخر أئمة الشر، لأنه يحتوي على معلومات مهمة جدا. كما أنني كنت تلميذا لسيد قطب وصديقا لشكري مصطفى أثناء فترة السجن، وخرجنا معا إلى الحرية في ذات اليوم. يعني هذا كما يقال منهم وفيهم الذي يتحدث. وأيضا ذكر معلومة مهمة في صفحة 265، الأستاذ أبو غالي عن جده، هو من أحفاد الشيخ طنطاوي جوهري، أنه في عام 1935 ميلادي عرض الشيخ حسن البنا على جدي أن يقوم بإنشاء تنظيم خاص للجماعة، التنظيم السري، وإنشاء هيكله وطريقته وبرنامجه وأهدافه، ولكن جدي رفض وقال له: لو فعلت ذلك فأنت في طريق وأنا في طريق. واستمر النقاش والحديث فيما بينهم، وأنا لا أريد أن أقرأ كل الكلام، من أراد أن يعود إليه موجود هذا الكلام في صفحة 266-266. أعود إلى ما يرتبط بحديثي. ما يرتبط بحديثي الذي يتعلق بشكري مصطفى بحسب رواية أبي غالي، وهذا الموضوع ليس خاصا بأبي غالي أبدا، هذا الموضوع موجود في مصادر عديدة. بدأ شكري مصطفى وهو إخواني قطبي حتى النخاع، بدأ بعد جدالات مع الإخوانيين داخل السجن. هناك مجموعة من الإخوانيين ما كانت تتفق مع آراء وأقوال سيد قطب، وباعتبار أن سيد قطب لم يكن منهم، مثلما نقول في أمثلتنا الدارجة، يجي خلاف ويركب على الشتاف، يأتي متأخرا ثم بعد ذلك يصعد على الأكتاف ويدلدل رجليه. نذهب إلى المحاورة. شكري مصطفى أخذ العهد على الأشخاص الذين وافقوه على رؤيته وعلى رأيه وعلى تشكيله الجديد داخل السجن. وذكر أسماءهم. أنا لا أعبأ بكل هذه التفاصيل، أريد أن أصل إلى غايتي. فقال لصاحبيه، من الذي قال؟ شكري مصطفى. فقال لصاحبيه: إذا قضى الله أمرا وقتلني أهل الكفر، يقصد بأهل الكفر أهل مصر باعتبار أنهم كفار، فسافرا إلى اليمن. لماذا؟ فمن هناك سينطلق نور الإسلام. هذه الفكرة هي فكرة حسن البنا، من أن الإسلام سينطلق من اليمن، ولذلك كانت عينه على اليمن. هذا كلام شكري مصطفى، هو لازال مشبعا بفكر حسن البنا وبفكر سيد قطب، إنما حدث خلاف فيما بينه وبين أقرانه في السجن. فقال لصاحبيه: إذا قضى الله أمرا وقتلني أهل الكفر فسافرا إلى اليمن، فمن هناك سينطلق نور الإسلام. ويستمر أبو غالي برواية ثروة الخرباوي قائلا: كان لليمن مكانة كبيرة عند شكري مصطفى، وقد سافر المحمدان فعلا، المحمدان هذان الشخصان اللذان بايعا وعاهدا شكري مصطفى في السجن، وقد سافرا لليمن تنفيذا للأمر الشكروي، شكروي نسبة إلى شكري، بل إن مصطفى مشهور، مصطفى مشهور كان مرشدا عاما للإخوان المسلمين في فترة من الفترات وبقي إلى أن توفي، بل إن مصطفى مشهور بنفسه أحب اليمن. لماذا؟ من حب شكري مصطفى لها، وسافر إليها كثيرا. هل أزيدك من الشعر بيتا؟ كانت اليمن حلما لكل من فكر في إقامة دولة الإسلام، ولحسن البنا قصة حب وعشق مع اليمن. قلت له: وهل كان الحاج مصطفى مشهور متأثرا بشكري مصطفى؟ وما علاقة الشهيد حسن البنا بهذا الأمر؟ قال: اليمن عندهم هي الإسلام. لماذا؟ لأن الإمام المهدي يخرج من هناك. حسن البنا لم يصرح بهذا المعنى، وإنما كان يركز على أن اليمن منها ينتشر نور الإسلام، ومن أن الإسلام يماني، ومن أن الإيمان يماني. هذا موجود في أحاديثهم، مثلما موجود في أحاديثنا موجود في أحاديثهم، من أن الإسلام يماني، ومن أن الكعبة يمانية، ومن أن الإيمان يماني. هذه المضامين موجودة في أحاديثهم مثلما هي موجودة في أحاديثنا. هذه العبارة الموجزة لأبي غالي حفيد طنطاوي جوهري تلخص الكلام. قال: اليمن عندهم هي الإسلام. نستمر مع كتاب سر المعبد للمحامي ثروة الخرباوي، في صفحة 289، وهو يتحدث عن صديقه شكري مصطفى. لم تكن خطوات شكري مصطفى بطيئة عيية، ولكنه كان يقطع الفراسخ والأميال إلى تكوين جماعته في سرعة مذهلة، إلى أن يقول: اختلطت فكرته بشخصه واختلط هو بفكرته، فعاش على يقين من شكر مصطفى، فعاش على يقين أنه المهدي المنتظر الذي سيملأ الدنيا إسلاما، وبمقدار إيمانه بفكرته كان مقدار تأثيره على الشباب المتعطش للإيمان. هذه الحركة، حركة التكفير والهجرة، كانت تعتقد أن شكري مصطفى هو الإمام المهدي المنتظر، وهذه القضية معروفة. هذا كتاب المتأسلمون، هذا الكتاب للدكتور رفعت السعيد، لا هو من الإخوان ولا علاقة له بالجو الإسلامي، شخصية إعلامية مثقفة في الأجواء المصرية، طالما يخرج على الفضائيات وله العديد من المؤلفات. دكتور رفعت السعيد شخصية معروفة في مصر، هذا كتابه المتأسلمون، وهذا هو الجزء الثالث. الجزء الثالث من كتاب الدكتور رفعت السعيد المتأسلمون، الآتون من عباءة الأخوان، الطبعة الأولى، الطبعة الأولى، دار أخبار اليوم، قطاع الثقافة. نذهب إلى صفحة 164، ماذا يكتب الدكتور رفعت السعيد؟ ماذا يكتب؟ يقول: بينما اتجه شكري مصطفى إلى أسيوط وبدأ خطة الانتشار في القلب والأطراف، فقد أخذ في تنفيذ خطة لقيام الدولة الإسلامية بعد أن تخرج جيوشه من شعاب اليمن لتطهر العالم من الفساد والكفر. هؤلاء يعيشون في هذا الخيال. هذا الكلام موجود في الكثير من الكتب لمن أراد أن يتتبع الأمر، لكن هذه القضية أخفيت من قبل السلطات المصرية، وأخفيت من قبل الذين ينتقدون الأخوان، حتى من العلمانيين، لئلا يشاروا إلى الشيعة وإلى عقيدة الشيعة بالإمام المهدي، لئلا يلتفت الناس إلى هذه العقيدة. هذه قضية واضحة، وإلا لماذا لم تطرح في وسائل الإعلام بشكل واضح وقوي؟ لماذا غيبت؟ هل سمعتم بها؟ أنا وجدتها في مصادر كثيرة، قرأت لكم من المتأسلمون، الآتون من عباءة الأخوان للدكتور رفعت السعيد، وأقرأ الآن من سر المعبد للمحامي ثروة الخرباوي. ماذا يقول أبو غالي حفيد الشيخ طنطاوي جوهري؟ يقول: فعاش شكري مصطفى على يقين أنه المهدي المنتظر الذي سيملأ الدنيا إسلاما، وبمقدار إيمانه بفكرته كان مقدار تأثيره على الشباب المتعطش للإيمان. واستمر بهذا الكلام وبهذا التفصيل. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، يمكنكم أن تراجعوا ما جاء في هذه الكتب، إلى أن نذهب إلى صفحة 316. فماذا قال ثروة الخرباوي نقلا عن أبي غالي حفيد شيخ طنطاوي جوهري، والذي كان صديقا لشكري مصطفى، وكان من تلامذة سيد قطب، وكان من الإخوان المسلمين، وكان سجينا معهم، وكان وهو يحدثنا بهذا بواسطة ثروة الخرباوي بعد كبر سنه، وبعد أن قضى من العمر ما قضى. في صفحة 316، بعد أن خرج شكري مصطفى من السجن عام 71، أخذ يجوب البلاد بحثا عن أنصار له ولدعوته. كان شكري يؤمن أنه هو بعينه المهدي المنتظر. وفي إحدى الشقق بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية جلس شكري مع بعض أنصاره وأخذ يحدثهم عن آخر الزمان والمهدي المنتظر. قال له خالد الزعفراني: يجب أن تختار خليفة لك من الآن. شكري مصطفى متعجبا: ولما؟ الزعفراني: لعلهم يقتلونك. شكري مصطفى: لن يقتلني أحد، فأنا المهدي المنتظر. ولكن اسمك وصفاتك ليست مثل اسم وصفات المهدي المنتظر. سأكون أنا ولا أحد غيري، وسنذهب إلى اليمن. فعنها تحدث رسول الله وقال: إن أهلها ألين قلوبا وأرق أفئدة، والإيمان يمان أو يماني، والحكمة يمانية، والفقه يمان، ولن يتم إعلان ظهور المهدي إلا من اليمن. مثل ما بينت قبل قليل، هم يتمسكون بالمنهجية السلفية، يعرضون عن الروايات التي تقول من أن ظهوره في الحجاز لأنها تتوافق مع حديث العترة الطاهرة، فيذهبون إلى هذا القول الضعيف والضعيف جدا بحسب موازينهم، وأنا هنا لا أريد أن أناقشهم. ولن يتم إعلان ظهور المهدي إلا من اليمن. المهدي المنتظر سيكون اسمه محمد أو أحمد أو محمود. هذا نقاش فيما بين شكري مصطفى وخالد الزعفراني. المهدي المنتظر سيكون اسمه محمد أو أحمد أو محمود، وسيكون من بيت النبوة. ففي الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسمك لا يواطئ اسم النبي، اسمك شكري. ماذا يقول شكري مصطفى؟ وهل تظن أن المهدي المنتظر سيكون إما محمد أو محمود؟ لا، هو فكرة، مثل ما أراد حسن البنا. وهل تظن أن المهدي المنتظر سيكون إما محمد أو محمود؟ أنا المهدي ولا مهدي غيري، أنا المنتظر، وقد عاهدت كل أحبابي على السفر إلى اليمن. فماذا قال له الزعفراني؟ نحن أحبابك ولم تعاهدنا. فماذا قال؟ أنتم أصحابي، أما أحبابي فهم في السجون، لم يعفو عنهم السادات بعد، وسيسافرون بعد خروجهم من السجن إلى اليمن وفاء للعهود التي أخذتها عليهم. ثم ماذا؟ الزعفراني يسأله ثم ماذا؟ فماذا يقول شكري مصطفى؟ سيعود الإسلام إلى الدنيا بأسرها، سيعود بعد أن غاب عن البشرية بعد انتهاء الخلافة الراشدة. كل الدنيا كانت تسير في طريق الكفر، حتى صحابة الرسول كفروا بعد انتهاء الخلافة وارتدوا عن الإسلام، وأنا الذي سأعلن عودة الإسلام من اليمن وسأملأ الدنيا عدلا، أنا شكري مصطفى ولا مهدي غيري. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
حياكم الله. كان حديثي قبل فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، كان حديثي عن شكري مصطفى زعيم حركة التكفير والهجرة كما سميت في أجواء السلطة المصرية وفي الإعلام المصري آنذاك، والتي كان اسمها الحقيقي جماعة المسلمين. وجماعة المسلمين هي وليد شرعي من جماعة الإخوان المسلمين، لكنها صرحت بما كان مخفيا في صدر حسن البنا وفي صدر القريبين منه الذين يعرفون الحقيقة. صرح شكري مصطفى بأنه هو المهدي المنتظر وأن جيشه سيخرج من اليمن والتفاصيل التي مرت. كل ذلك ما جاء من فراغ، وإنما هو ترجمة واضحة لفكرة حسن البنا التي تجلت في جماعة الإخوان المسلمين. حينما ناقش الزعفراني خالد الزعفراني شكري مصطفى وهما في الإسكندرية، ناقشه من أن المهدي هكذا ورد اسمه، قال لا ليس بالضرورة، وإنما أنا المهدي تطبيق عملي وعلني واضح. حينما تحولت هذه العقيدة الحقيقية المتجسدة بشخص حقيقي إلى فكرة يمكن أن تتمثل في أي شخص. هناك في الأحاديث في معنى المهدي كل من يهدي فهو مهدي، فهذا الحديث حرف معناه وطبقه من طبقه على نفسه، وإنما هذا الحديث ينطبق على الأئمة المعصومين فقط، فهم كلهم مهديون. أما مهديهم الثاني عشر فهو المهدي القائم المنتظر، وإلا فهم كلهم مهديون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليس الحديث عن هذه التفاصيل، فأنا قفزت قفزة تاريخية بعد أن تحدثت عن حسن البنا وعن الأقوال التي قيلت فيه، فقفزت إلى السبعينات وإلى شكري مصطفى وإلى التكفير والهجرة. الآن أعود إلى الأربعينات إلى حسن البنا. هناك مرحلة مهمة في تأريخ حسن البنا، هذه المرحلة لم يلتفت إليها أحد ولم يركز عليها الكثيرون. الكتاب الذي بين يدي الفريسة والصياد، الدور الأمريكي في اغتيال حسن البنا، الدكتور مصطفى عبد الغني، انتشارات مدبولي الصغير، مكتبة مدبولي الصغير، مكتبة شهيرة معروفة في القاهرة، صفحة 70. أقرأ ما جاء في هذه الصفحة وما بعدها. ففي 17 فبراير الشهر الثاني شباط 1948 أعلن عن انقلاب في اليمن باسم رجال الحركة اليمنية، مكتوب الحر، هم الأحرار، مكتوب هنا الحر، رجال الحركة اليمنية الأحرار، وهذه التسمية أطلقها حسن البنا عليهم حينما كانوا في طور التنظيم والإعداد. نقرأ ما جاء في هذا الكتاب وبعد ذلك أحدثكم عن الحكاية بشكل موجز، ولكنني سأذكر التفاصيل المهمة. ففي 17 فبراير 1948 أعلن عن انقلاب في اليمن باسم رجال الحركة اليمنية الأحرار، أسفر عن مصرع الإمام يحيى، وهو يحيى ابن حميد الدين إمام الزيدية في اليمن، كان هو الحاكم، أسفر عن مصرع الإمام يحيى
وثلاثة من أبنائه، وسرعان ما راجت شائعة تحققت فيما بعد أن الأخوان المسلمين في مصر كانوا وراء هذا الانقلاب، رغم أنه اشترك فيه أكثر من عنصر غير مصري، يشير إلى الورتلان الجزائري وهو من أتباع حسن البنا. أنا الآن لا أريد أن أدخل في التفاصيل، سأحكي لكم الحكاية بعد أن أقرأ عليكم ما جاء في هذا الكتاب. غير أن المهم أن ما كان يجمع أغلب من قاموا بالانقلاب هو الانتماء للأخوان المسلمين، ويبدو أن اليمن كما يذهب الدكتور عبد العزيز نوار كانت هدفا يمكن التعامل معه أكثر من السعودية. هذا تحليل من عنده، القضية ليست بهذا الاتجاه، القضية كما بينتها. ويبدو أن اليمن كما يذهب الدكتور عبد العزيز نوار كانت هدفا يمكن التعامل معه أكثر من السعودية، من حيث اتخاذ اليمن قاعدة أخوانية كما يذهب البعض، فضلا عن أن الأخوان كانوا يرون في السعودية الدعم المالي غير المباشر والملاذ لعديد من زملائهم الفارين من وجه السلطات المصرية المعادية لهم، وهو ما بدأ العبارة غير واضحة وهو ما بدأ أثرا واضحا فيما بعد، أو ما بدأ يؤثر بشكل واضح فيما بعد. يبدو أن المعنى هكذا، هناك خطأ مطبعي. ثم ينقل عن أكثر من مؤرخ، عن أكثر من محلل، ويضيف تحليلات، ولكن هذه التحليلات التي أشار إليها هو يرجح، والأكثر ترجيحا هنا، أن الأخوان كانوا يريدون فيما يبدو أن تكون اليمن مركزا أخوانيا ينطلقون منه لتحرير فلسطين. فلسطين هذه خدعة، مثلما خدع الحكام العرب الشعوب العربية بقضية فلسطين، وكذلك الحكام المسلمون خدعوا المسلمين بقضية فلسطين، وكذلك الحركات السياسية والحركات التي رفعت السلاح والتي استغنت كثيرا وصنعت لها امبراطوريات مالية داخل فلسطين وخارج فلسطين، أيضا خدعوا الشعب الفلسطيني بهذا الأمر، وهم يتفقون ويتعاونون. ما هو الجدار العازل بني بالإسمنت المصري وبمقاولات مع أبناء المسؤولين في الطرفين، في جهة حماس وفي جهة فتح، والفضائح موجودة في الإعلام وعلى الإنترنت، ولا أريد الآن أن أدخل في هذا المطلب. فمثلما ضحكت الحكومات العربية على العرب بقضية فلسطين، وضحكت الحكومات الإسلامية ولا زالت تضحك أيضا على المسلمين بهذه القضية، ومثلما ضحكت الأحزاب والحركات والتنظيمات الفلسطينية على الفلسطينيين وعلى أتباعها بهذا الموضوع، كذلك الأخوان المسلمون ضحكوا على أتباعهم وضحكوا على الآخرين من أنهم جعلوا فلسطين قضية مركزية. والشيعة خدعوا بذلك، قضيتنا المركزية في عقيدتنا الشيعية إمام زماننا المشروع المهدوي. المشروع المهدوي هو الذي يحرر فلسطين إذا كنتم تبحثون عن تحريرها. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لا أتحدث عن زمن قريب أو عن زمن معاصر، نحن نؤمن بإمام زماننا كإيماننا بيوم القيامة. يوم القيامة لا بد أن يأتي، ويوم إمام زماننا لا بد أن يأتي. ومثلما نعتقد في يوم القيامة كما في أحاديث نبينا الأعظم من أنه إذا قامت القيامة وكانت بيدك فسيلة نخل أو فسيل نخل فأتمم زراعته، فنحن كذلك ننتظر إمام زماننا ونتم أعمالنا ونأتي بها على أحسن وجه حتى يأتينا يوم الخلاص. ماذا جاء في صفحة 71 من كتاب الفريسة والصياد دكتور مصطفى عبد الغني؟ والأكثر ترجيحا هنا أن الأخوان كانوا يريدون فيما يبدو أن تكون اليمن مركزا أخوانيا ينطلقون منه لتحرير فلسطين، أو يقفزون منه إلى حكم مصر، أو يسيطرون منه في وقت لاحق على السعودية. هو حائر ماذا يفعل؟ الجواب: الأمر مرتبط بفكرة الإمام المهدي التي أراد أن يتلبسها البنا. هذا هو التحليل الحقيقي الوحيد، والتي بعد ذلك أفصح عنها شكري مصطفى. حركة التكفير والهجرة هي زبدة جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين كسقاء المخض. سقاء المخض هو كيس يصنع من الجلد يوضع فيه اللبن الرائب فيخض حتى يتحول إلى لبن مخيط. هناك لبن رائب وهناك لبن مخيط. اللبن الرائب الحليب حينما ينعقد ويكاد أن يتجمد جمودا لينا، هو هذا اللبن الرائب، فيوضع في كيس من الجلد ويخض خضا في كيس المخيط فيتحول إلى لبن المخيط، وهنا يخرج الزبد. جماعة الإخوان المسلمين بمثابة كيس المخيط، واللبن الرائب هو فكر حسن البنا الذي أظهره، ولكن شكري مصطفى خض كيس المخيط وحول اللبن الرائب إلى لبن مخيط وأخرج الزبد. زبدة الإخوان المسلمين حركة التكفير والهجرة، ثم تلبس بادعائه أنه المهدي المنتظر، وأخذ يوجه أتباعه للذهاب إلى اليمن إلى غير ذلك. هذا هو التحليل المنطقي الوحيد، ولذلك حار هذا المؤلف وحار غيره. هو ذكر أكثر من شخصية علمية، من جملة المصادر التي اعتمدها ما جاء في كتاب مجيد خدوري وهو كتاب معروف، وما جاء كذلك في كتاب ريتشارد بي ميشل الإخوان المسلمون ترجمة عبد السلام رضوان، ومصادر أخرى كثيرة أشار إليها المؤلف، وبعد ذلك وصل إلى هذه النتيجة. وما هي بنتيجة؟ هذه حيرة. والأكثر ترجيحا هنا أن الإخوان كانوا يريدون فيما يبدو أن تكون اليمن مركزا أخوانيا ينطلقون منه لتحرير فلسطين، أو يقفزون منه إلى حكم مصر، أو يسيطرون منه في وقت لاحق على السعودية، مما يحقق أحلامهم في إقامة الدولة الإسلامية التي يحلمون بها. وباختصار النتيجة التي وصل إليها، فإن اليمن في نظر الإخوان يمكن أن تلعب دور المركز. لماذا وصل إلى هذه النتيجة؟ لاهتمامهم الشديد باليمن، للمعلومات والمعطيات المتوفرة عن هذه القضية، لكنهم لا يعرفون الحقيقة ما هي، وإلا كيف يقفزون من اليمن إلى مصر؟ هذا الكلام كلام منطقي، هم وجودهم وثقلهم في مصر، فكيف يقفزون من اليمن إلى مصر؟ كل هذه تحليلات خائبة. وباختصار، فإن اليمن في نظر الأخوان يمكن أن تلعب دور المركز لو قام فيها نظام حكم موال يصبح معقلا للتدريب والإعداد على مستوى أعلى قبل الانطلاق. كل هذا تحليل، وتحليل لا صحة له على أرض الواقع. القضية الحقيقية فيما يرتبط باليمن هو ما أشرت إليه قبل قليل. قضية اليمن قضية تسكن قلب حسن البنا. على سبيل المثال، هذا الكتاب العقائد للإمام الشهيد حسن البنا، دار الشهاب، هذا كتاب العقائد من الكتب المهمة عندهم، فإنهم يأخذون العقيدة من هذا الكتاب. في صفحة 7 ماذا يقول؟ الناس في درجات الاعتقاد، والناس في قوة العقيدة وضعفها أقسام كثيرة بحسب وضوح الأدلة وتمكنها من نفوس كل قسم. ولنوضح لك هذا المقام بضرب المثال الآتي. عادة المؤلف أو المدرس حينما يأتي بمثال، الشيء الذي يحضر في ذهنه دائما يأتي به مثالا. أي مثال جاء به؟ لو أن رجلا سمع بوجود بلد لم يره كاليمن مثلا من رجل آخر غير معروف بالكذب، فإنه يصدق بوجود هذا البلد ويعتقده مباشرة. المثال الذي ذهب إليه هو اليمن. وما في الجنان كما يقول سيد الأوصياء يظهر على فلتات اللسان. في أكثر من كتاب من كتبه أجد أن حسن البنا يضرب باليمن مثالا، يأتي باليمن مثالا، وهذا مصداق من المصادق. كل هذه تتحدث عن الهاجس الذي كان يسكن قلب حسن البنا في اليمن. والهاجس ما هو؟ أن يتسنم هذا المنصب، أن يتلبس هذه الصورة، وأن تتحقق فيه فكرة الإمام المهدي في الدولة العالمية التي ستصل إلى مقام الأستاذية قطعا بسبب وجوده الشريف. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم كي أكمل الحديث.
فسيدنا إبراهيم عليه السلام يرى في المنام أنه يذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام، إسماعيل الذي شب عن الطوق، يعني كبر بقى يافع، وهو كل حاجة في حياة أبوه وسنده ومعينه. سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ شوفوا حكمة الأنبياء. سيدنا إبراهيم عارف أن الابن لازم يشارك الأب في المحنة دي. قال الله تعالى على لسانه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شوفوا سيدنا إسماعيل عمل إيه؟ لو كان إيمانه ضعيف كان قال: يا أبي دي أحلام، يمكن العشاء كان تقيل شوية. لكن إيمان الابن أن رؤيا الأنبياء حق وصدق قال له: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله.
أنت يا فند، أنت بأي حق توعظ الناس وأنت محتاج اللي يوعظك؟ أنت الكلام اللي بتقوله ده مجرد قشور، أنت البضاعة بتاعتك قليلة قوي.
احنا مبسوطين منه يا سيدنا الشيخ.
مبسوطين ده ايه؟ بقولك اللي في دماغه ده مجرد قشور. هو اي واحد اسلوبه سلس في الكلام يبقى عالم علامة؟ وعلشان تصدقوني كلكم، مش هو بيحكي قصة سيدنا ابراهيم؟ انت بتحكي قصة مين يا فند انت؟
قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام.
وطبعا اللي يعرف سيدنا ابراهيم لازم أن يكون عارف مين ابوه.
طبعا
ابو سيدنا ابراهيم كان اسمه ايه؟ ها؟ يلا يا فندي، يلا يا فندي قول للناس الطيبين اللي انت بتوعظهم ابو سيدنا ابراهيم كان اسمه ايه؟
القصة قصة سيدنا ابراهيم مش قصة ابوه.
اهو جالكم كلامي طلع مش عارف.
لا عارف لكن
لكن ايه؟ قول. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا سيدنا الشيخ يا مولانا يا مولانا
أنت تاني عاوز من إيه يا ابني؟ انتبه لعملك اللي فيه أكل عيشك. أنت مش مدرس خط، مالك ومال الوعظ والإرشاد والدروس الدينية؟
يا مولانا اسم أبو سيدنا إبراهيم تاريخ.
قلت إيه؟
تاريخ.
غلط، اسمه طارخ بضم الراء مش تاريخ بكسر الراء. يا ابني يا ابني مش كده
يا مولانا. اسمعني، أنا أملي في ساعة صدرك، وإذا كانت المعرفة تنقصني فمنك أستفيد. يا مولانا يا ريت تزورني في البيت عشان تحصل لي البركة. تسمعني على رواقة.
يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا مولانا، نورتنا. تفضل يا سيدنا الشيخ.
والله ما كان له لزوم، والتكلفة دي ما كانش لها داعي يا شيخ حسن.
أنت في دارك يا شيخ عبد السلام
كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
سكت ليه يا بنهاوي؟ مد إيدك. بسم الله.
تبارك الله تبارك الله.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
تهادوا تحابوا. وأنا جبت لك هدية بسيطة يا سيدنا الشيخ، كتابين في فقه السنة.
الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم. يا عباد الله، يا أحباب الله، درس العصر ابننا النابه زاده الله من فضله حسن فند البنا، المدرس بالمدرسة الابتدائية، العالم بأمور دينه ودنياه، وهو صاحب أسلوب شيق رفيع وعلم وفير، سيلقي الدرس اليوم. تفضل يا شيخ حسن.
مخطف في الناس يا شيخ حسن؟ ده انت اشتريت الراجل بعشوة.
حاشا لله، مالك يا بنهاوي ده رأيي؟
تفضل يا مولانا.
بارك الله فيك.
وفيك يا مولانا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه.
الله 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 يا أستاذ، الله يا أستاذ.
المشهد هذا حقيقي بامتياز. هذه الحادثة حادثة حقيقية. أولا، تارخ اسم والد إبراهيم، وهناك من يقرأه تارخ. رجل الدين هذا ما كان مطلعا، ويبدو أن حسن البنا إما لم يكن مطلعا أو ما أراد أن يناقش هذا الشيخ، فهو يقرأ تارخ ويقرأ تارخ بالنسبة لوالد إبراهيم. لماذا لم يجبه حينما كان جالسا يتحدث حين سأله الشيخ؟ الإخوان المسلمون يريدون أن يظهروا الأخلاق العالية لحسن البنا. يقولون هو ما أراد أن يحرجه وأن يطيل النقاش، أن يحرج الشيخ فيسقط من هيبة العمامة، من هيبة رجل الدين أمام الناس. ولذلك أجابه بعد ذلك. فعلا هو هذا الذي حدث، ولكن حسن البنا التقط القضية بشكل آخر، كان لماحا ولماعا في نفس الوقت، كان ذكيا. أنا قلت حسن البنا كان يمتلك من النبوغ من الحد المتوسط ما هو أكثر من الذكاء فيما مر من الحلقات. هو وضع مخططا سريعا، هو يريد أن يسيطر على المسجد. ما قيمة نقاش لدقائق يتغلب فيه على الشيخ إذا تغلب، وبعد ذلك الشيخ قطعا سيمنعه من الحديث؟ فترك الأمر هكذا ودعاه إلى البيت. وكان حسن البنا يعرف كيف يلاعب أوتار الناس وكيف يلاعب أوتار الشيوخ ورجال الدين. والذي رأيتموه من رجل الدين هذا، مثلما قال صديق حسن البنا له، قال له: اشتريت الرجل بعشوة، بطعام عشاء، جاءه بدجاجتين محمرتين، فانهال الشيخ العالم رجل الدين على لحم الدجاج. ولا أدري، نحن في أوساطنا الشيعية دائما هناك مقارنة بين رجال الدين في أوساطنا الشيعية والدجاج، ويبدو أن هذه القضية في كل بلادنا العربية. هناك مقارنة بين رجال الدين والدجاج المحمر، حقيقة هذه في الأوساط الشيعية وفي الأوساط السنية. وهذا المشهد صورة حقيقية عن أئمة المساجد وعن رجال الدين، إن لم نقل الجميع، الأعم الأغلب هكذا. وما بين عشية وضحاها انقلب حسن البنا من رجل يحتاج إلى واعظ إلى رجل هو سيد الوعظ، ويجلس نفس إمام المسجد يظهر إعجابه ويجمع الناس له. هكذا تجري الأمور، وهكذا جرت، وهذه لعبة حسن البنا، هو يعرف كيف يلعبها، تلك هي الحقيقة. على أي حال، أعود إلى اليمن، واليمن جزء من لعبة حسن البنا. عيونه على اليمن وإلى اليمن، حتى هناك من المحللين من يقول بأن عبد الناصر تحرك باتجاه اليمن من بقايا التأثير الفكري لحسن البنا على عبد الناصر. عبد الناصر كانت تربطه علاقة وثيقة بالجو الأخواني، وعبد الناصر كان أخوانيا. أنا الآن لا شأن لي بعبد الناصر، ولكن هناك من المحللين من حلل هذا الموضوع، قضية تدخل مصر في اليمن أيام عبد الناصر هي من بقايا تأثير فكر حسن البنا، ومن بقايا تأثير الفكر الإخواني. في سنة 1948 وفي شهر مارس، في حدود سنة قبل مقتل حسن البنا، حسن البنا قتل في اليوم 12 من شهر شباط سنة 1949، والحادثة هذه التي سوف أذكرها لكم حدثت في مارس سنة 1948. ما الذي حدث؟ حدث انقلاب، ثورة في اليمن، سمي ما شئت، ليس مهما ما هي التسمية. حدثت ثورة في اليمن، حدث انقلاب في اليمن على الحكم القائم آنذاك. من الذي كان وراء هذا الأمر؟ الأخوان المسلمون، إليكم الحكاية. الحكاية ذكرت في مصادر عديدة، يمكن أن نعد هذا الكتاب الفريسة والصياد من هذه المصادر، يمكن أن نعد هذا الكتاب من هذه المصادر، الأخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي، ويمكن أن نعد كتبا أخرى من هذه المصادر. أنا أعطيكم الخلاصة. حسن البنا كل فكره كان في اليمن، كان يفكر في اليمن أكثر مما يفكر في مصر، ما كان يظهره يظهر التفكير في مصر، لكن اهتمامه بالدرجة الأولى كان في اليمن، وبدأ يرسل أتباعه شيئا فشيئا إلى اليمن، وطلب منهم أن يتقربوا من السلطات الحاكمة هناك. أما هو في القاهرة فقد وثق علاقاته وروابطه مثلما جاء في هذا المشهد، كان يمتلك القدرة على توثيق الروابط والعلائق مع المشايخ، مع طلبة العلوم الدينية ومع غيرهم. كان هناك الكثير من اليمنيين في القاهرة، منهم من يدرس في الأزهر، ومنهم من يدرس في دار العلوم في الكليات الأكاديمية وفي مواطن أخرى من العمل التجاري في مصر. فكان هناك عدد ليس قليلا من اليمنيين، وبدأ حسن البنا بالتحرك عليهم وأقام علاقات معهم، وانضم كثير منهم إلى الأخوان، فأمرهم بالذهاب إلى اليمن والتبليغ للأخوان. وشيئا فشيئا من طريق اليمنيين الذين كانوا في القاهرة، ومن طريق أتباعه المصريين الذين بعث بهم إلى اليمن، استطاع أن يوجد تنظيما أخوانيا خفيا في اليمن، إلى أن توثقت العلاقة فيما بينهم وبين الإمام يحيى بن حميد الدين الذي كان حاكم اليمن آنذاك. وهؤلاء فتحوا باب التواصل فيما بين الإمام يحيى وأولاد الإمام يحيى وحسن البنا في القاهرة. حسن البنا كان يتمنى أن يذهب إلى اليمن، ولكن يبدو لم يجد الفرصة المناسبة بحسب نظره، كان يخطط لشيء كبير، ولكن الأمور سارت بما لا تشتهي السفن. توثقت العلاقة بين حسن البنا وبين الإمام يحيى ابن حميد الدين وأولاد الإمام يحيى، إلى الحد الذي كانت هناك مراسلات، وبعد ذلك سمح بشكل رسمي للإخوان بالعمل، وانتشرت كتبهم صحفهم، صار لهم وجود ملموس وواضح في اليمن على المستوى الشعبي وحتى على المستوى الرسمي، للحد الذي كانت هناك مراسلات وكانت هناك هدايا فيما بين حسن البنا وفيما بين الإمام يحيى إمام اليمن. من جملة الهدايا التي رآها الناس عمامة يمانية يمنية بعث بها الإمام يحيى إلى حسن البنا، كان يرتديها في المناسبات المهمة ويلبسها أمام أتباعه في المقر العام للإخوان المسلمين. فكان هناك انسجام ووئام بالنسبة لإمام اليمن، ما كان يعرف نوايا حسن البنا، وكان معجبا بطرحه بفكره بحديثه. أما حسن البنا فكانت عنده نوايا مبيتة. بدأ حسن البنا يشتغل بشكل سري على أي شيء؟ على محاولة إزاحة هذه العائلة عن الحكم، والإتيان بشخص يكون إماما منصبا على اليمن من قبل حسن البنا. وفعلا تواصل مع أشخاص، وهؤلاء الأشخاص هم الذين شكلوا حركة اليمنيين الأحرار، وهذه التسمية كانت من حسن البنا، وسمى حركتهم بحركة الدستور، وكتب دستورا لليمن، ووضع مخططا مفصلا للسيطرة على اليمن، وكان الاتفاق أن تزاح العائلة بكلها، أن يزاح الإمام يحيى مع أولاده. الرجل كان متقدما في السن وعماه، وكان مريضا جدا، كان على فراش المرض. وصلت الأخبار إلى ابن الإمام يحيى، الابن الأكبر. هنا نقطة مهمة جدا، من جملة أساليب حسن البنا الشيطانية في التواصل مع الآخرين. الابن الأكبر لحسن البنا ما اسمه؟ أتعرفون ما اسمه؟ اسمه أحمد سيف الإسلام. أحمد سيف الإسلام هو الابن الأكبر لحسن البنا. على أي أساس اختار له هذا الاسم؟ الابن الأكبر للإمام يحيى في اليمن اسمه أحمد سيف الإسلام، فأراد أن يوصل بذلك رسالة من أنه معجب به وبأولاده. شيطنة، شيطنة. اسمه أحمد سيف الإسلام، اسم من؟ اسم الابن الأكبر لحسن البنا. هذه التركيبة لا تأتي هكذا جزافا، هذه التركيبة هي تركيبة اسم ابن الإمام يحيى ابن عبد الحميد إمام الزيدية في اليمن، فاسمه أحمد سيف الإسلام، وكانت تربطه بحسن البنا أيضا علاقة، فأراد أن يتقرب إليه، إلى أحمد سيف الإسلام وإلى أبيه بهذه القضية، من أنه سمى ولده الأكبر بأحمد سيف الإسلام. أحمد سيف الإسلام اليمني ابن الإمام الزيدي، وصلته الأخبار بمخطط حسن البنا، ومن أنهم يريدون قتل الإمام يحيى وإزاحة هذه العائلة عن الحكم. والده كان مريضا على فراش المرض، أخفى والده، غير مكانه، وأعلن بشكل رسمي وفاة والده الإمام يحيى إمام الزيدية. الإمام يحيى ابن حميد الدين. ما إن انتشر الخبر، الإخوان في اليمن، اليمنيون من جماعة الإخوان المسلمين صدقوا بالأمر، وانطلت عليهم الحيلة، فكشفوا عن نواياهم. ولما كشفوا عن نواياهم ما استطاعوا أن يحققوا شيئا منها، لأن أحمد سيف الإسلام كان قد وضع مخططا لإبطال خطتهم، وفعلا فشلوا. فلما فشلوا ووصل الخبر إلى حسن البنا ساءه ذلك كثيرا، لأنه كان يبني من الأمنيات والطموحات على ذلك الشيء الكثير. لذلك وجه إليهم أمرا بقتل هذا الإمام وبقتل أولاده. كيف قتلوه؟ قتلوه بنفس الطريقة التي قتلوا بها سيد فايز، ولكن سيد فايز قتل بعد ذلك. سيد فايز قتل في أيام كان حسن الهضيبي مرشدا، أما هذه الحادثة فهي من تصميم حسن البنا. وعبد الرحمن السندي اقتدى بتصميم حسن البنا في القتل والجريمة. فحسن البنا هو الذي صمم هذه الجريمة، الذي كان يدير الأمر شخصية جزائرية من علماء الدين السنة الجزائر الذين نفتهم فرنسا آنذاك إلى مصر في الأربعينات. كان معروف بالفضيل الورتلاني الجزائري، وهذه تسمية شهرة، وإلا هو اسمه غير هذا الاسم، لكن معروف بالفضيل الورتلاني. الفضيل الورتلاني كان داينمو شيخ حسن البنا في الجزائر، هو الذي رتب الأمر بتمامه وكماله في الجزائر. كيف تمت عملية قتل الإمام يحيى؟ أرسلوا له علبة فيها حلويات بعنوان هدية في يوم المولد النبوي، فيها قنبلة مفخخة، هذه القنابل المفخخة الذي أسسها حسن البنا، وهذه فكرة حسن البنا. فأرسلوا له قنبلة مفخخة في علبة حلويات في يوم المولد النبوي وفي ساعة الاحتفال، فانفجرت فقتلت الرجل وهو على فراش المرض، وقتل الثلاثة من أولاده، لكنهم ما استطاعوا أن يفتكوا بأحمد سيف الإسلام. تسلطوا على اليمن، أقاموا دولة، وبعث حسن البنا بتهنئة لهم، وأرسل إليهم كما يسمونه راسبوتين الأخوان، دون جوان الأخوان، صهر حسن البنا عبد الحكيم عابدين، وستأتي قصته ربما في يوم غد. هذا الذي كان يمارس الجنس المحرم مع نسائهم، مع نساء الأخوان، دون جوان الأخوان، راسبوتين الأخوان، سمي ما شئت. فأرسل حسن البنا صهره هذا بأسلوب منافق حقير، يهنئ الذين تغلبوا على البلاد وحكموا البلاد، ويعزي من بقي من أولاد الإمام يحيى. قدم تعزية هنا وقدم تهنئة هناك، لكن الحكومة لم تستمر، استمرت إلى 26 يوما، واستطاع أحمد سيف الإسلام أن يسقطها، لأنه جمع القبائل حوله من القبائل التي كانت تناصر أباه. أقل من شهر وسقطت حكومة الإخوان المسلمين في اليمن. القصة لها تفاصيل كثيرة، ولكن كل هذا يؤيد ويشير بوضوح إلى نفس النقطة التي أشرت إليها. وقت البرنامج صار طويلا وما أكملت حديثي، إن شاء الله تعالى أكمل لكم الحديث وأكمل لكم الحكاية في يوم غد. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء، في أمان الله.
يما ليش اللي نحبهم ما يظلون، يما ليش اللي نحبهم ما يظلون. عمر ذكراهم يخلون ويروحون جمرة ذكراهم يخلون ويروحون يما لو بالمجمع الراحة ويردون يما لو بالمجمع الراحة ويردون والله أبكي دموع كلها حتى العيون والله أبكي دموع كلها لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح شو نامت عيونك يما وزينة بتنوح لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح شو نامت عيونك يما وزينة بتنوح لو كان صوتي ينسمع أدري غالي بطبع لو كان ما شاء الله
أدري
الغالي بطبع إيه لا لا تطفوها لا لا تطفوها يا روحي والغالي لا لا
لا تطفوها نار الغالي الأولى يا روحي والغالي نار الغالي الأولى
أدري أدري ما يكفي الدم أدري هلا هلا أدري يرحل بساعة يما ليش اللي نحبهم ما يظلون ايدك ايدك يما ليش اللي نحبهم ما يظل ايدك ارفعها يما ليش
اللي نحبهم ما
جمرة ذكراهم يخلوها ويروحون جمرة ذكراهم يخلوها ويروحون يما لو بالمجمع الراحة ويردون يما لو بالمجمع
ويردون
والله أبكي دموع كلها حتى العيون والله أبكي دموع كلها
حتى العيون
لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح شو نامت عيونك يما وزينة بتنوح لا لا تخلي وحدي وقلبي مجروح شو نامت عيونك يما وزينة بتنوح لو كان صوتي ينسمع أدري غالي بطبع لو كان صوتي يرحل لا 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 تطفو
نار الغالي الأولى
يا روحي
يا روحي
ما شاء الله شباب شباب لا 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 تطفو نار ونار الأولى
يا روحي والغالي الله يرحل بسا
أدري أدري يرحل بساعة عندي ويوم حكي ولازم تسمعه